الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: ومما يجوز للصائم استعمال إبرة الأنسولين لأصحاب السكر، أي لأنها ليست بمغذية وإنما مجرد مخفضة، وكل مسكن للحرارة مخفض للضغط من الإبر هذا جائز. 32: السفر في رمضان إذا احتاج إلى ذلك، يعني خلافا لمن كره السفر في رمضان، فمن احتاج إلى السفر جاهز. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى لغزوة الفتح ولغزوة أيضا بدر، السافر لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. كانت غزوة بدر في 17 من رمضان. 33: الوصال من السحر إلى السحر. نعم، الوصال من السحر إلى السحر عده جائزا. لماذا؟ لأن الأفضل تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر لا يكون إلا بعدم المواصلة، ومن هنا أجاز العلماء ذلك جوازا لا استحبابا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن الوصال، فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. يعني الأصل أن الرسول نهى عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما ثم أفطر، قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. إذن فالوصال رجع إلى الجواز من السحر إلى من السحور إلى السحر، هذا مستحب يعني جائز. والوصال مختلف فيه من حيث الحكم، فمواصلة أكثر من السحر لا يجوز، محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من السحر إلى السحر. وما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يواصل، فكان ذلك من تربية أنفسهم وتهذيبها وتأديبها لا غير، وإلا فليس مستحبا. ابن الزبير كان يواصل أسبوعا كاملا، ويواصل قيل 15 يوما، إذا أفطر على الصبر خشية أن تتشقق الأمعاء من شدة ما كانت يعني تتأخر عن الطعام، وهذا خلاف السنة لا شك، لكن حمل فعلهم على أنهم كانوا يؤدبون أنفسهم ويربونها، وإلا فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 34: يباح للصائمة استعمال الخضاب الذي لا يشكل طبقة. ذكر الشيخ هنا رحمه الله أن الصائمة يجوز لها أن تختضب وأن تتحنى، أن تستخدم الحناء والخضاب، لكنه يقول بشرط أن لا يكون الخضاب يشكل طبقة، أي مادة عازلة للماء، ليس للصيام، لأن الصيام لا دخل له بالمادة العازلة، وإنما من أجل الوضوء. والشيخ رحمه الله يذكر بعض الفوائد من باب التوضيح، وإلا لا علاقة لهذه المسألة بالصيام، يعني مسألة تشكيل الطبقة علاقتها بالصلاة، لكنه من باب الإيضاح. لكن هل الصائمة تخطب؟ نعم، يجوز أن تخطب. الخامس والثلاثون، استعمال مزيل رائحة الإبطين. مزيل رائحة الإبطين، مزيل رائحة الفم الذي هو البخاخ، الصابون، الطيب، هذه كلها جائزة للصائم. السادس والثلاثون، الاستحمام في حمامات البخار، وهذا خاص بالرجال دون النساء، لإذا كان حماما منزليا. استحمام في حمامات البخار لا يؤثر على الصيام، إلا إذا كان الذي يستحم يرهق، لأن بعض الناس إذا دخل الحمام تحصل له دوخة، بعضهم يسقط من ضيق النفس، فمثل هذا لا يجوز له أن يدخل وهو صائم، لأنه إذا دخل وسقط مغمى عليه يحتاج إلى ماء، يحتاج أن يفطر، فهو يتعب نفسه ويرهق جسده، مما يؤدي إلى فطره، ولو أنه ما دخل الحمام ما حصل له الفطر، إذن فيبتعد عنه. ومثله الذين يستخدمون الأعمال الشاقة ويعلم أنه سيتعب في رمضان وليس مضطرا، فبعض الناس قد ربما يذهب يستخدم الأعمال الشاقة ثم يسقط، يعني متعبا أو يشتد عليه العطش جدا حتى يكاد يعني يهلك. فمن الأخطاء أننا نشغل أنفسنا في رمضان لا سيما في النهار في وقت الشمس، فالإنسان يفرغ نفسه وعنده وقت في رمضان، ممكن أن يعمل من الصباح بعد الفجر إلى طلوع الشمس الساعة 9-8 ثم يذهب يرتاح في وقت الشمس. والحديث يعني في مثل هذا مع من يعيشون في أماكن الحر، أما نحن الحمد لله في الظهر والجو لطيف وليس بحار، أحمد الله. الأيام هذه طويلة، نسأل الله أن يعين أصحاب التهايم وأن يعيننا معهم في حر شديد، تطول الأيام مع حر يحصل هناك يعني الجسم إرهاق. قال السادس السابع، طيب خاص للرجال، الحمام البخار خاص بالرجال، نعم، بشرط أن يستر عورته وأن يغض بصره وأن يكون بعيدا عن الاختلاط. أما النساء فلا يجوز لهن دخول الحمامات، لقول عائشة رضي الله عنها: وقد رأت نساء جئنها من نساء الشام فقالت: أنتن من الكورة التي تدخل نساؤكن الحمامات؟ قلنا: نعم. قالت: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر ما بينها وبين الله، إلا هتكت الستر ما بينها وبين الله. والشاهد أن عائشة رضي الله عنها ربطت مسألة الحمامات لأنه يحصل فيها خلع ثياب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول النساء الحمامات البخار، حمامات البخار، إلا إذا كان الحمام في البيت، بعضهم قد يصنع له في بيته حماما. أيضا دخول المرأة مع زوجها ما في شيء، في أماكن يعني مأمونة هذا لا شيء فيه، لكن الحمامات هذا تذهب النساء الحمامات يعني بالصورة المعروفة هذا لا يجوز. كذلك يدخل في هذا يعني من باب الاستطراد للتنبيه النساء اللواتي يخلعن ثيابهن في الأعراس أو لا يهتكن الستر بينهن وبين الله، لأنهن يخلعن الحجاب ثم الثياب الفضفاض ويبقى على المرأة شيء من الثياب وقطع من الثياب يعني محجمة قصيرة ضيقة فيها كشف للعورات، هذا حرام، هذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يحذر من ترك الأمر على ما هو عليه عند النساء. ما في شيء جائز، حتى الحمامات فيها غرف، بعضها فيها غرف خاصة، إذا في غرفة خاصة ذهب الرجل وحده مع زوجته فقط ما في شيء. الحديث واضح، أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، طيب زوجها معها أصلا، زوجها معها بعيد، هذا الكلام فيه بعد من حيث أقصد إدخال مثل هذا. أما يعني إذا كان هناك عنده حديث في النهي المطلق هذا ينظر. والمعروف من زمن قديم أن الحمامات يرتادها الرجال قسم الرجال والنساء في قسم النساء، هذا معروف من زمن قديم جدا، فكان النهي عن ذلك والله. السابع والثلاثون، استعمال مكيفات التبريد. طبعا هذا من المسائل العصرية، يطرق شيخنا رحمه الله مكيفات التبريد، يعني لأن الصائم يحصل عنده من أحيانا الحر بالذات في البلاد، في البلدان التي فيها حر شديد، فيفتح المكيف، المكيف طبعا يكون باردا جدا في برودة شديدة، بل بعضهم يدخل بعد الفجر البيت يفتح المكيف البارد وفوق السرير ونوم، لا سيما في يعني في غير بلادنا، في الدول المطورة، ويجلس تحت ينام تحت المكيف والمكيف يبرد الجو ونام إلى العصر صائم على المكيف، هذا يعني ليس بحرام، لكن ينتبه للصلوات لا يؤخرها عن وقتها، وإلا فهذا معروف. بعض الأماكن بعض البلدان أيام الحر ما تستطيع تخرج الشارع، الشارع ما تستطيع من شدة الحرارة، فيجلس داخل، وداخل لو لم يوجد المكيف ما يستطيع أيضا، لكن مع وجود المكيفات والحمد لله هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. استغلال الأمور المباحة في طاعة الله أمر مطلوب، إنما أنزل المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فتكييف المساجد في البلاد الحارة وإصلاح المراوح هذا جيد، هذا يشجع الناس على العبادة، يشجع الناس على الطاعة، لأن الحر يتعب ويأتي بالإرهاق. إذن استعمال المكيفات جائز، سواء في سيارة أو في طائرة أو في فندق أو في أي مكان. 38، العمل الذي لا يؤثر على الصيام. أي عمل تشتغل فيه لا يؤثر على صيامك هذا جائز. إذن متى يكون العمل محرما؟ إذا كان عملك لغير ضرورة ويؤثر على صيامك. 49، استعمال الكشافات الطبية للحاجة. كشافات العظام أو الصدر. 40، إخراج القيح، يعني شخص عنده جرح فيه قيح أو صديد إخراجه ما يؤثر على الصيام. وعن إخراج القيح حاله كحال إخراج أي فضلات كالعرق والبول والغائط ما يؤثر على الصيام. 41، الكحل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم الكحل جائز، ومن ذلك قطرة العين. قطرة العين أيضا جائزة، قطرة العين جائزة أنها لا تنفذ إلى الجوف. إذن هذه مباحات في الصيام، المباحات كثيرة. الأصل يقال أن الصائم كغيره في كل شيء إلا ما جاء الدليل بتحريمه عليه، وإلا فأصلاً الصائم يلبس ما يشاء ويستظل ويتبرد ويغتسل ويتوضأ ويتمضمض ويسافر ويقيم ويعمل ويذهب ويأتي، ويعني يستخدم جميع الأمور إلا ما جاء الدليل بتحريمه. الأشياء المحرمة كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس الذي سنقرأه الآن في مبطلات الصيام، وجعله الشيخ الدرس 7 مبطلات الصيام. وهذا المهم، لأنك إذا حفظت المبطلات فما عداها ليس بمبطل. سيأتي. أولا الجماع عمدا. الجماع عمدا، وهذا بالإجماع. وقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، إيش مفهوم الآية معاذ؟ أنه يحرم في النهار. أحل لكم ليلة الصيام معناه حرم عليكم يوم الصيام. الرفث وهو الجماع في هذه الآية، الرفث هو الجماع عمدا، يعني خرج حالة النسيان، خرجت حالة النسيان. بعض الناس يقول كيف ينسى؟ نعم قد ينسى أصلا أنه يعني صائم، أحيانا يأتي للشخص ذهول فسبحان الذي لا يسهل ولا ينسى. الإنسان قد ينسى بعض الأحيان أشياء ما تنسى، أشياء ما تنسى وينسى، يعني لا نقول ما تنسى، يعني في العادة ما تنسى، ومع هذا ينسى. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. يعقل شخص ينسى ولده في السوق ويروح البيت؟ وحصل. يعقر شخص يذهب بزوجته المستشفى وينساها ويروح يبحث عن غداء من المطبخ؟ يعقل أن شخص ينزل يبيع بقرة ويربطها وينساها في السوق ويروح؟ هو نزل يبيعها أصلا. وأيضا بعضهم ينسى السيارة، ينسى السيارة تماما، سيارته. على كل حال الشخص قد ينسى أشياء، وقد ينسى بعض الأحيان خلف الإمام ينسى المصلون كلهم، يسهو المصلون كلهم، ما أحد يقول للإمام سبحان الله وهم مين خلف الإمام، ويكمل الإمام ويسلم ولا أحد يقول لا نقصت ولا زادت، وينتهي ولا أحد يدري. يحصل هذا. آدم عليه السلام لما أخرج الله له ذريته نظر فيها فوجد شخصا فيه بصيص نور قوي، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود وهو من آخر الأمم. قال كم له من العمر؟ قال 40. قال فأعطه يا ربي من عمري 60، وكان عمر آدم 1000 سنة، فأعطه 60. فلما جاء الموت لآدم، جاء ملك الموت قبل 1000 بكم؟ 60. قال له آدم بقي لي 60. فقال الله له قد أعطيتها ابنك داود. قال ما أعطيته، ما أعطيته. قال فنسي آدم فنسي ذريته، فجحد آدم فجحد ذريته. نسي آدم، نسي أنه أعطى ولده 60 سنة، نسي 60 سنة، ما يسهل 60. على كل حال الإنسان يحصل. بعض الناس يعني يقول لك إيش يعني كيف يجامع؟ أنا ما دخلت في عقلي. الله يهديك دخل عقلك، يعني ليش عقلك هذا هو يحتاج يعني واحد يفكه ويحط فيه ثلاجة فريزر؟ عقلك هذا إذا ما كان يركب خلاص قفله طفه وخليه يشتغل في باب ثاني، إذا كان ما يفهم يشتغل يعني في جهة طفه، لأن العقل إذا اشتغل في مكان غير عمله خرب. العقلانيون من أين جاءونا؟ من أين ولدوا؟ إلا من العقلنة الفاسدة أصحاب الآراء. كيف ينسى؟ أخشى على من يقول هذا ويتبجح أن ينسى نفسه، ينسى نفسه. فيحصل، قد يحصل، قد ينسى الرجل والمرأة. فلو فرضا، الكلام يتكلم عن الجماع العمد. ثانيا خروج المني عمدا، هذا في مذهب جمهور العلماء، يذهب جمهور العلماء واستدلوا بالحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته. قالوا فسروا الشهوة بأنها المني، وذهب الظاهرية إلى أنه لا يفطر، ومذهب الجمهور أحوط. الأكل عمدا هذا بالإجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل. الشرب عمدا كذلك بالإجماع. طيب الناس، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والمسألة فيها خلاف، وسيأتي معنا إن شاء الله في حكم الناس. بلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه، عن طريق الفم ذاكر لصومه. الذي يشرب الدواء، أي دواء؟ الحبوب، أو الشراب عن طريق الفم هذا يعتبر مفطرا. سادسا قطرة الأنف. نعم وهذه فتوى يعني العلامة ابن باز في هذا العصر. فقطرة الأنف أصلا من أين تدخل؟ من الحلق، يعني تدخل إلى الحلق وتنزل إلى البطن، بدليل أن المريض إذا لم يستطع أن يطعم من فمه يدخلون له الأنبوب من أنفه ويسقونه الحليب والعصير من الأنف، وما يسمى عند العلماء بالصعوط. الصعوط إدخال الشراب وكذا من الأنف، والوجور إدخاله من الفم من جانب الفم. إذن قطرات الأنف مؤثرة. أما القطرة التي تكون خارجية أو مرهم، بعضهم يأخذ مرهم يعمل هكذا شوية للأنف من الخارج، فهذا مثل الاستنشاق الذي لا يبالغ فيه. وقد استدل العلماء بهذا أو على هذا بحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سابعا بلع النخامة إذا صارت في الفم، هذا مذهب الجمهور أيضا والشيخ يفتي به. بلع النخامة، لأن النخامة من أين خرجت؟ من الصدر، من الصدر. النخامة الذي يسميها الناس النخاعة، النخامة أو النخاعة هي التي تخرج من الصدر، تخرج من الصدر، البلغم، المهم هي من الصدر، تخرج من الصدر. لماذا قالوا تفطر؟ طيب لماذا قالوا تفطر؟ القيء والقلس، من أين يخرج القلس؟ من يعني أعلى، من أعلى شيء، مجرد ما يعني يكون الشخص شبع زيادة فامتلأ معه البلعوم إلى قريب الفم مليان، مثل ما لا في الشاشة تشوف من الحلق، مثل القارورة البيبس اللي مع رقبة للغطاء. بعض الناس يكون يعني ما شاء الله ملها إلى الغطاء، مجرد ما يفعل افتك الغطاء شوي طلع القلس. فلو بلع القلس وقد وصل إلى فمه مفطر. إذن هذه الإشكالية ما علينا، المهم أن يبلع شيئا خرج من داخل ولا دخل من خارج. لا تبتلع شيئا وأنت صائم. حتى القي، القي إذا بلعه قاء فأرجع يعتبر إيش؟ فطره. فكانت النخامة من هذا القبيل عند جمهور العلماء، النخامة تخرج من الصدر، فلما يعيدها أولا مضرة، بلع القي وبلع القلس وبلع النخامة مضر، لأن النخامة عبارة عن جراثيم وأوساخ متراكمة في الصدر، تخرج تخفف عليك المؤنة، فالذي يردها قذر. لكن أحيانا بعض الناس هو لا يردها يعني يريد أن يشبع، لا هو يردها أصلا لأنه يحصل عنده كما يقول بعضهم إحراج، أن يكون مثلا مخم وهو في مسجد أو في الصلاة أو بين الناس ما يريد يعني يحرج الناس، يرجع يفك لها تحت تنزل منزل. هذا غلط. أيضا بعض الناس أسف الشديد يعني يجعلك تتقيأ، يخرج النخامة ويخليها في فمه يخملها، بعضهم يجلس يلوكها فيستجر أو يجتر مثل الشاه، هذا ما يصلح. هذا فيه يعني إساءة. وهذه أيضا نقطة سجلها في الثقلاء من الثقيل، ليس الثقيل لما واحد قدامك هذا ثقيل يحتاج واحد يعمل له تنتين باليد واحدة بالركبة حتى يعني يسوي لها. فلا أولا يعني كمسألة شرعية جمهور العلماء على أنها تفضل، طيب كمسألة أخلاقية لا ينبغي، مسألة أخلاقية ما يصلح. أيش دي قلنا علامة الثقيلة يعني هذا من ارتجالي يعني علامة الثقيلة النخامة وإيش؟ نعم دسميس هذا من أثقل الثقلاء كلمك ويده نعم يعني مطلعها المنظر. فهذا من علامات الثقلاء. كذلك يقول رحمه الله القيء عمدا، طيب لو نزلت النخامة بدون قصد ليس على شيء، حاله كحال غيره بدون قصد. ثامنا القيء عمدا، القيء عمدا هذا أيضا مذهب جمهور أهل العلم أن من تقيأ عمدا يعني أدخل يده إصبعه أدخل شيئا نظر في شيء وتعمد ينظر من أجل أن يطرق أن يتقيأ هذا في نهار رمضان عند جمهور العلماء لا يجوز. والمسألة فيها يعني قولان، القول الأول أنه القي متعمدا يفطر وبدون تعمد لا يفطر، ولهم استدلوا بحديث من قاء يعني من استقى فعليه القضاء ومن تقيأ فلا شيء عليه، يعني خرج بدون قصد. طيب والمذهب الثاني أنه لا ليس عليه شيء إلا أن يعود شيء من القيء عمدا يرد، وهذا مذهب الظاهرية وكان يفتي به شيخنا الوادعي رحمه الله أنه إذا كان يعني لأنه يرى ضعف الحديث وأن الحديث فيه ما فيه من الكلام. تاسعا شرب الدخان أو التنباك أو الجراك، بقي الشمة والشمة الدخان هذا السيجارة تفطر، لماذا؟ لأنها شرب يشتهى صاحبها يتشهاها، بل بعضهم يفطر عليها عندما يفطر وهو صائم انتفى الدخان ويشرب، يعني عند بعضهم غذاء عندهم قوي لا سيما إذا كان داخل دورات المياه، يعني يطلع لها كيف، وهذا الكيف بسبب الصحبة القديمة لأنه تعلمها داخل دورة المياه من أبيه من أمه، لذلك يعني صار مثل الطفل الذي كان يرضع من ثدي أمه أو الذي يحن إلى وطنه يحن، فهو يعني لما أدمن عليها أحبها ويتذكر أين أحبها في دورة المياه. نعم، فلذلك هو يحن إلى المكان، أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، فما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، أو كذا أقبل أيها حب من سكن الديار، هو ما يعني هو ما يحبش الحمام بس يحب الذي سكن الحمى دخان عاش معه طويلا، فالدخان مفطر. التنباك هذا المداعة تسمى النارجيلة، هذا المداعة أيضا. والعجب أنك تجد أن تجد بعض الناس يقول إيه والله أنا معاكم بالنسبة للمداعة حرام هم دخل. قال يا أخي دخان رحمة، أي رحمة؟ العذاب. الدخان ما هو رحمة، لا الدخان ولا التنباك ولا الجراك ولا الشمة ولا القورو ولا هذا، كلها يعني تفسد الجسم وتؤثر على الإنسان ولو عبر المدى الطويل، عبر المدى الطويل. شوف الشمة بارك الله فيك في معها تسليك داخلي، أنت الحمد لله عافاك الله، بس هي معها تسليك داخلي، هي ما تمشي فوق، تسلكها حقها المجاري من تحت، معها عروق تمشي تمصها لها داخل الجسم. وتدري متى تعرف التسليك؟ عندما تستد عليهم عند الموت، عندما يموت المدمن على الشمة تخرج من أشداقه تسيل، وهذا معروف. أي واحد مدمن شمة عندما يموت يغسله يتعبه من النظافة، تخرج الشمة واصل، حتى أن بعضهم يضطر يعمل له قطن أو عطب في فمه من كثرة ما تخرج. في الحقيقة تدخل، ثم هي شهوة يشتهيها، حتى أنه يحصل يحس بالنشوة والطرب متاح مثل الدخان. الدخان نقول إيش هو أصلا؟ الدخان يعني لو دخل واحد المطبخ وهم يعني أحرقوا بالتنور هذا طلع الدخان، دخل واحد إيش هذا؟ قالوا هذا بحر الزاف. قال ما شاء الله قد استنشق له داخل. طيب ايش الفرق بين دخان شم دخان الطبون او التنور ودخان السجاره؟ الفرق كبير. هذه شهوه تشتهى عند بعض الناس، يعني عنده مستعد يضحي بالطعام ولا يضحي بالحبه الدخان. جائز إذا كان مثلا يؤذن في الوقت جائز. لكن قد دخل الوقت، إذا دخل الوقت بس بعضهم يتأخر بعض المساجد يتأخر زيادة. يجوز نعم سهل ما الدقيقة يا رجال، ذي صبر طول اليوم يحلم في الدقيقة، يتركها لوجه الله سبحانه وتعالى. لا تكونوا يعني مثل الشيطان يحرص على بعض الناس، دقيقة خلاص سهل دقيقة ما تضر تفرق. إذن الشمة قلنا إيش حكمها؟ مفطر. التنباك، الجراك كذلك. لا التنباك هو يصنع في المداعة، التنباك يصنع في المداعة. الجراك هو أيضا نوع من المادة تستخدم في المدعي، هذا جراك مع السلية تتن، المهم كل بلاء فيه. العاشر استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم. طبعا هذا قول لجماعة من العلماء أن البخور يفطر، لكن الصحيح أنه لا يفطر، أنه لا دليل على أنه يفطر. ولو كان ثم تفطير به لا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. الحادي عشر الحيض والنفاس. ثاني عشر ما هو الدليل على أن الحيض يفطر؟ قول عائشة قالت كنا إذا حاضت المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أيضا ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالت يعني قيل يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال أليست تترك الصلاة والصيام يعني إذا حاضت؟ وقد أجمع أهل العلم على أن الحائض لا يحل لها الصوم ولا الصلاة حتى تطهر. المصيبة في بعض العقلانيين يقول لك عادي تصوم، هؤلاء فسدة. ما أدري إيش يتجمل للنساء تصوم. الله سبحانه وتعالى رحم المرأة ضعيفة، الصوم مع الحيض يهلكها تتعب، ثم أيضا هي ما تصلي، خفف الله عنها رحم حالها وضعفها، فلا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي ولا يأتيها زوجها يعني الجماع، ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض، لأنها في نفسية يعني نفسية متعبة جدا. فالإسلام راعى حال المرأة، راعى حال المرأة وخفف عنها، خفف عنها وعذرها. ما باقي هؤلاء الذين يقولون المرأة الحائض تصلي تصوم، ما باقي إلا يقولوا يشربوا الحيض حقها. نعم على أيام ما ندل له قالوا عادي يجوز، لأن هؤلاء ما يمشي بشرع الله. بس فكروا هذه ما يعقول، هذه ما يعقول يعني بالله عليكم عقل يأتي حل ما حرم الله؟ إيش من عقل هذا؟ عقل فاسد. شيء جاء فيه النص يا إبليس استمع النص، اسجد اسجد، إيش أنا خير منك؟ فهؤلاء قدوتهم إبليس، هؤلاء أبالسة، هؤلاء أبالسة الملاحدة والزنادقة، بل إبليس يتعلم منهم. بعض الملاحدة إبليس يعني مش يتعلم منهم، ما يجزم، مستحيل يقول إيش يقول، لأن إبليس معترف أن الله سبحانه وتعالى خلقه ورزقه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس حلف بمن؟ قال حرام طلاق. إبليس قال فبعزته، ولا يقول لك ويحلف بغير الله سبحانه وتعالى. إبليس كافر، ومع هذا قال ربي أنظرني. من دعا؟ دعا الله. وأتباع إبليس أو نعال إبليس كذاك مشوا بعيدا، ادعون ما هو لله سبحانه وتعالى. ولو صحت الرواية هذا في الحقيقة أنها مضحكة. قالوا إن إبليس لما سمع فرعون يقول أنا ربكم الأعلى قال إنه سن بين شعر الناس، والله أعلم يعني افتيع برق بطنه فرعون، يعني تكلم لك من منزل تقول يا رب العالمين، قفست لك. إبليس ما قالها، لكن هو راضي أصلا سهل فجه تحصل له فجايع من بني من بعض بني آدم مثل البخيتي حقنا علي البخيتي الملحد لما قال بعض الناس لا قالوا لا رحم الله نوال سعداوي التي ماتت قريبا وهي من دعاة الحرية ونزع الحجاب قال ما احنا ايش بحاجة ربكم يرحمنا ما اي ربكم هذا احنا ما نعترف برب والعياذ بالله يعني كفر عجيب غريب احنا ابليس رضي له وهلا لو في مراجعهم ينبغي لنا ان يراجعهم لكن اقول لك تمام خليهم هؤلاء اعداء وهو عدونا الاكبر الذي قال الله فيه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولا يرتمون في احضانه فالذي يقول الحيض ما يفطر ايش نقول له هذا يحتاج الى ان يضرب بالجريد والنعال ويطاف به في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من اعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر الحجامه. الحجامه هذا في مذهب جماعه من اهل العلم لحديث افطر الحاجم والمحجوم ولكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم وقد قال العلماء بنسخ حديث افطر الحاجم والمحجوم. اما الحاجم المحجوم قالوا لانه يضعف بخروج الدم اما المحجوم قالوا لماذا يفطر المحجوم قال بعضهم لانه يمص كان من قبل الحجامه بالفم يمص الحاجم يمص بالقرن فربما يعني دخل من الدم الى جوفه هذه كانت العلة التي ذكرها بعض أهل العلم ولكن الصحيح أن الحجامة لا تفطر ولكن لا ينبغي للصائم أن يحتجب لا سيما إذا كان لا يتحمل لأن بعضهم ما بالله يمص الكاس ما قد فتح بالمشرط وإذا به يسقط مغشيا عليه فحاله هكذا غيرها. الرابع عشر الفصد. الفصد يكون من هنا الفرق بين الحجامة والفصد أن الفصد يكون في العرق الرئيسي للدم والحجامة تكون في الشعيرات الذي يسموها إيش الشعيرات أو الشعب الشعيرات الدموية هي تكون سطحية في الجلد لكن الفصد يكون من العرق وبالذات الذي عندهم تبيغ في الدم وزيادة في الدم يفتحون لهم من العرق الوريد أحيانا يخرجوا الدم يسحبونه هذا يسمى الفصد. الفصد قد يكون في الجبهة قد يكون في اليد قد يكون في الرجل المهم فالفصد عند الشيخ يقول يفضل ولا دليل على أنه يفطر الفصد إلا أن مقاسه على الحجامة من باب أولى قبل أن الحجامة يعني إخراج دم من شعيرات خفيفة التي في الجلد أما الفصد أشد ومن هنا قال هنا الخامس عشر سحب الدم الكثير. طبعا الذي يسحب الدم الكثير والذي يفصد يخاف على نفسه فيسحب دما كثيرا ربما يحصل له إيش يعني مرض قد يحصل له ضعف ومرض قد يتعب جدا فهذا إذا وصل بالأمر إلى المرض فيفطر والذي يتبرع بالدم إنقاذا لروح أو لنفس ستزهق مأجور ويفطر ويقضي يفطر ويقضي كحال الذي ينقذ الغريق والذي ينقذ الحريق، لأنه قد يتعب. الذي ينقذ الأمراض يعني الهدم أو الغرق أو الحرق فإنه يحتاج إلى جهد كبير، ربما يتعب ربما. فمثل هذا قد أجاز العلماء أنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم. قال السادس عشر غسيل الكلى أو الكلى، الغسيل هذا يفطر بل ومتعب جدا ويتعب، الذي يغسل يتعب لأنه تخيل الدم الذي في جسمه كامل يخرج ويتصفى ويرجع في الجسم، فيتعب جدا يتعب جدا. فيعني العلماء يقول انه يفطر بل هو مضطر الى الفطر ثم يقضي يوم مكانه. السابع عشر اعطاؤه الدم عن طريق الوريد، ولا يجوز ان يعطي الدم الا عند الضروره. اعطاؤه الدم يعني ايش؟ مش المتبرع، المتبرع له. اما الدم اشك انه خلاصة الطعام والشراب. إيش خلاصة الطعام والشراب؟ الدم، ارجع الدم. فالذي يعطى دم مباشرة هذا قد أخذ الطعام والشراب وخلاصة ذلك. وإن كان يتعب الإنسان أيضا عندما يعطى الدم، لكن هو عند جماعة من أهل العلم يفطر. الثامن عشر استعمال الإبرة المغذية، المغذيات هذه مغذيات الملح والسكر أي مغذية، لأنها تقوم مقام الطعام فهي مفطرة. التاسع عشر من لم يبيض صيام الفرض بليل، يعني شخص ما ذكر أنه رمضان لا متى الصباح، يعني قالوا له ما لك اليوم أنت صائم، قال ليش إيش اليوم، قال اليوم رمضان، الله أنا نمت أمس ما عرفت الإعلان ولا أنا داري إن إحنا في شعبان إلى غير ذلك إننا في رمضان. فهذا حتى لو أمسك بقية يومه، نقول يجب عليه أن يمسك بقية يومه، لكنه لابد أن يقضي يوما مكانه. العشرون قطع نية الصيام، تعرفون إيش معنى القطع؟ بش يقطعها يا ولد؟ هذا ما قطع، هذا ما قطع، هذا لم يبيت من الليل. شخص قطع، نعم نعم أحسن، أن يجزم بالفطر ويعزم عليه. يعني شخص مثال يا عبد الملك، مثل رمضان عزمه في رمضان، نعم يقول لك واحد يعني فاسد في رمضان، قال له واحد معنا اليوم كبش مضبي على الحجر، وذاك صاحبنا بدون سحور سال لعابه وعمي بصره، قال خلاص الآن نص ساعة وأنا عندك، قال هات الببس وجيت بشر. أخذ الببس وصل عند صاحبه، فتح الصحن من عشر حذي، قال له الله مستعان عليك، قال خلاص العفو منك. هذا يسمى خلاص مفطر، تشغل المكينة وسعي سعي سعي سعي، تفاجأ أن صنادل، ولا كان يظن أنها كما قال صاحبه. هذا يحصل، يحصل ما هو إلا في هذه الطريقة، يحصل بعض الناس الشيطان يزيد عليه فيفكر بإيش؟ مش يفكر يجزم على الفطر. يعني واحد طبخ وصائم قال أنا سأكل، أخذ اللقمة إلى قرب فمه، يعني لا وضعها في جنب فمه، وقد فتح الباب أبوه فرمى اللقمة ورمى وهرب، فمسكه أبوه وربطه وأخذه معاه المسجد جلسوا يا لما أذن المؤذن. أيش حكمه؟ صوم باطل، أنه قد عزم وجزم وفعل يعني جميع الأسباب. نحن نمثل بهذا من أجل نوضح لكم كيف فطر بالنية فقط، فطر بالنية فقط، إنه لا أكل ولا شرب لكن بالنية أفطر. خلاص يومه يمسك، نعم، ويقضي يوما مكانه، وبعضهم وعليه التوبة النصوح. أثم. أما إذا كان مثله فهما سواء، وإن كان يعني فقط أراد أن ينظر عقلها إنه أو يمزح معه هذا لا يجوز المزح مثل هذه الأمور. قال 21 تأخر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.